السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في درس جديد من دروس الفقه. إحنا كنا بفضل الله تبارك وتعالى كنا توقفنا في الدرس الماضي مع صلاة الكسوف والخسوف، وتكلمنا عن صلاة قيام الليل وعن صلاة الوتر، وبإذن الله تبارك وتعالى نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن صلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة، وندخل بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى على صلاة الجماعة وما يتعلق بها إن شاء الله تبارك وتعالى. فدرس النهارده مهم، فياريت كده يكون يعني مفتحين مخنا شوية، علشان النهارده نحاول نفرق بين، طبعا حصل لبس عند كتير من الناس دايما، بين صلاة الكسوف وبين صلاة الاستسقاء. فهنبدأ دلوقتي إن شاء الله فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وياريت برضه معلش النهارده نحاول كده أخ أو أخت كده من الناس اللي ربنا يبارك فيهم كده يكتبوا معانا، بحيث نحاول نفرق بإذن الله ما بين صلاة الكسوف والاستسقاء وبين صلاة من صلاة الكسوف ومن صلاة الاستسقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. بداية نقول صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء السبب فيها إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد يستحب عند ذلك صلاة الاستسقاء. يبقى سبب صلاة الاستسقاء، ونخليها برضه في صورة سؤال وجواب كده الأخت آية ربنا يبارك فيها، نخليها برضه في صورة سؤال وجواب. السؤال الأول، ما سبب صلاة الاستسقاء؟ ما سبب صلاة الاستسقاء؟ الإجابة، يستحب صلاة الاستسقاء عند انقطاع المطر، عند انقطاع المطر وعندما تصاب الأرض بالجد، عند انقطاع المطر وعندما تصاب الأرض بالجد. طب نقول كده بسرعة عشان نفرق بين صلاة الكسوف وصلاة الخسوف وبين صلاة الاستسقاء. صلاة الكسوف أو الخسوف كان سببها إيه؟ كان سببها حدوث خسوف للقمر أو كسوف للشمس. حكم صلاة الاستسقاء، حكم صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء حكمها بالضبط هو نفس حكم صلاة الكسوف اللي هو سنة مستحبة. طب نشوف دليل المشروعية، دليل مشروعية صلاة الاستسقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد، عن عمه عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين. يبقى السؤال الأول معانا النهاردة أحبابي، سبب صلاة الاستسقاء قلنا عند انقطاع المطر وعندما تصاب الأرض بالجد. السؤال الثاني، حكمها هي سنة مستحبة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دليل المشروعية، ما ثبت عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، أي يطلب السقية من السماء. طيب يا أحبابي، السؤال الثالث معنا النهاردة، أين تصلى صلاة الاستسقاء؟ أين تصلى؟ هل يا ترى هي الصلاة عادية تصلى في المسجد، ولا تصلى في البيوت، ولا فين تصلى؟ نقول الإجابة، تصلى في المصلى. الأماكن اللي احنا بنصلي فيها صلاة العيد، الأماكن الفضاء الواسعة هي التي تصلى فيها صلاة الاستسقاء. للحديث اللي أنا ذكرته لكم الآن يا أحبابي، هو حديث عبد الله بن زيد، خرج النبي إلى المصلى، وده فرق بينها وبين صلاة الكسوف أو الخسوف. ليه يا أحبابي؟ لأن صلاة الخسوف والكسوف بتصلى فين؟ ها؟ بتصلى في المسجد، أحسنتم. أما صلاة الاستسقاء إنما تصلى فين؟ إنما تصلى في المصلى. السؤال الرابع معانا النهاردة، كيفية، أذكر كيفية صلاة الاستسقاء، أذكر كيفية صلاة الاستسقاء. أما كيفية صلاة الاستسقاء يا أحبابي، فهي يستحب فيها أن يخرج الإمام ومعه المسلمون إلى المصلى، الكل يخرج المصلى المكان الفضاء الواسع، ثم يخطب الإمام خطبة، والخطبة بتكون قبل الصلاة، عكس إيه؟ عكس صلاة الاستخارة، عكس صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الخسوف والكسوف الخطبة بتكون بعد الصلاة، صلاة الاستسقاء قبل لها خطبة، يستحب فيها أولا الإمام أن يخرج هو ومن معه من المصلين إلى الفضاء، ثم بعد ذلك يخطبهم الإمام خطبة يسيرة يذكرهم فيها بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أحبابي يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. والصلاة أحبابي بتكون صلاة ركعتين جدا جدا جدا، ليس فيها أي خلاف بين مثلا ركعتي الفجر زي ما احنا بنصلي صلاة الركعتين العاديين في المسجد، الركعة فيها ركوع وسجدتين وركعة تانية فيها ركوع وسجدتين، هي بالضبط نفس الصلاة اللي احنا بنصليها في الاستسقاء. أما مسألة صلاة الكسوف أو الخسوف، طبعا احنا كنا بنصلي أربع ركوعات في ركعتين، أربع ركوعات في ركعتين. يبقى إذا صلاة الاستسقاء بسرعة كده نلخصها، سببها يستحب صلاة الاستسقاء سببها إذا انقطع المطر عن البلاد أو أجدبت الأرض ولم يعد يخرج فيها نبات يستحب الخروج إلى صلاة الاستسقاء. حكمها سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أين تصلى؟ تصلى في المصلى. أربعة، كيف تصلى؟ قلنا الإمام والمصلين يخرجوا إلى المكان الفضاء الواسع، بعد ذلك يخطبهم الإمام خطبة ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك أحبابي يصلي بهم ركعتين كأنهم ركعتين عادي جدا جدا جدا، وبعد ذلك نكون إحنا كده أنهينا صلاة الإسقاء. طبعا صلاة الإسقاء صلاة يسيرة خلاف مسألة صلاة الكسوف والخسوف. نأتي بعد ذلك إلى نقطة ثانية النهاردة في درسنا، ألا وهي ما يتعلق بصلاة الاستخارة. بصلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة حكمها سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحبابي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة في كل صغيرة وكل كبيرة في حياتهم إن هم يستخيروا قبل القدوم على أي أمر من الأمور، إن هم يستخيروا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. فيستحب الإنسان لكل من هم بأمر من الأمور أن يستخير الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. كان في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. بس خدوا بالكم أحبابي أن الأمور كلها دي في الأمور المباحة مش الأمور الواجبة أو الأمور المحرمة. يعني مثلا ما ينفعش حد يجي يقول إيه انا هستخير ربنا تبارك وتعالى اشرب مخدرات ولا لا، ده شيء محرم مفيش فيه استخاره، او يكون في شيء واجب انا هستخير ربنا عز وجل اصلي ولا ما اصليش، لا لا لا، الاستخاره انما تكون احبابي في الامور المباحه او الامور المستحبه، اما الامور الواجبه والامور المحرمه لا تجوز فيها طبعا صلاه الاستخاره. طيب كيفيه صلاه الاستخاره؟ كيفيه صلاه الاستخاره؟ صلاه الاستخاره ركعتان كما ثبتت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاتها أحبابي، صلاة أحبابي زي ما قلت لكم كأي ركعتين، ولكن بتزيد صلاة الاستخارة على أي ركعتين بنصليهم إحنا من النافلة أو سنة بدعاء الاستخارة اللي ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنكتب كده مع بعض بسرعة دعاء الاستخارة، وبعد كده نتكلم مع بعض يا ترى الدعاء ده بيتقال إمتى؟ هل بيتقال في السجود، بيتقال في الركوع، بيتقال بعد التشهد، ولا بيتقال بعد الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى إذا هنا أول نقطة معانا في الحديث دون إن الدعاء ده إن هذا الدعاء إن الصلاة بتكون صلاة نافلة من غير الفريضة، تكون صلاة نافلة من غير الفريضة. ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. نقص مع بعض اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثاني اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، في بعض الروايات أو عاجل أمري وأجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هقوله كده بسرعة تاني عشان الأخوة اللي بيكتبهم عشان تكون المسألة بالنسبة لهم واضحة بإذن الله. فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي رواية في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في رواية في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي الإنسان حاجته. ده الدعاء اللي احنا بنقول عليه دعاء الاستخارة. فالدعاء الاستخارة لابد ان هو ياتي بهذا الدعاء لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السوره من القران. يعني لابد ان الدعاء ده يكون جاي بهذه الصوره التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. طب يا ترى هنا بقى بيجي السؤال ايه هو؟ متى يقال هذا الدعاء؟ وهذه المساله طبعا فيها نزاع كبير من اهل العلم، وانا سالت فيها الشيخ ابو اسحاق رحمه الله عليه حفظه الله، سألته متى يقال هذا الدعاء؟ فقال لي أحمد قل لي كده الحديث، فذكرت الحديث فأقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فوضى ثم يقول. قال لي أقف. قلت له ثم. قال لي ثم دي تدل على إيه؟ قلت له تدل على الترتيب والتراخي. تدل على الترتيب والتراخي. قال لي من أجل ذلك أهل العلم المحققين يقولون إن هذا الدعاء إنما يكون بعد التسليم. يبقى إذا الدعاء على الراجح من أقوال أهل العلم إنما يكون بعد التسليم أحبابي، مش في السجود كما يقول بعض الناس أو بعد التشهد كما يقول بعض الآخر. يبقى إذا هذا الدعاء إنما يقال بعد التسليم. في بقى بعض المسائل المتعلقة بالاستخارة أحب أوضحها علشان بيحدث عند الناس بعض الأمور. بعض الناس بتعلق الاستخارة على رؤية، وأصبح ده موجود عند كثير من الناس، يقول لك أنا صليت استخارة وما شفتش رؤية. فالسؤال اللي يطرح نفسه، هل يا ترى الاستخارة تعلق بالرؤى؟ هل هناك تعلق الاستخارة بالرؤى؟ والإجابة ليس الاستخارة أي تعلق بالرؤى. والرؤية أحبابي لا يستفاد منها أحكام شرعية ولا أحكام فقهية، إلا إذا كانت الرؤية دي رؤية نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. نحن لا نتعبد إلى الله عز وجل بالمنامات ولا بالرؤى. الرؤى ممكن تكون شيء من عند الله عز وجل، ولكن نحن لا نقيم احكام فقهيه او احكام شرعيه على الرؤى. فما ينفعش ابدا ان بعض الناس احبابي يقوموا قايلين لك ايه ان الاستخاره انا ما شفتش رؤيه كويسه، او شفت رؤيه بعد ما صليت استخاره كذا وكذا. لا، هوريكم مثال. انا مثلا النهارده لو متقدم مثلا لخطبه بنت، والبنت دي انا بحبها جدا 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 وقلبي معلق بها جدا جدا جدا، بالله عليكم انا لما استخير ربنا سبحانه وتعالى واصلي ايه اللي هيحصل؟ احلم بقى ان انا وهي في الكوشه مع بعض والزفه من حوالينا ورقص وطبل وغنى. ليه؟ ما انا بحبها. فالعقل الباطن بيصور لان احنا في خلاص إن واقوم انا بقى اقوم قايل ايه؟ خلاص الحمد لله ده ربنا عز وجل وفق والاستخاره جابت نتيجه. لا لا، ما ينفعش. وعلى النقيض برضه، لو بنت مثلا والدي والدتي اكرهوني مثلا ان انا اتزوج منك وبستخير ربنا تبارك وتعالى، هحلم ان انا جايبها من شعرها وبضربهم بهدله اخر بهدله والزوجه تفركش، واقول لهم خلاص انا وصلت استخاره وشفت في الرؤى كده. يبقى اذا لا تعلق ابدا للاستخاره بمساله الرؤيه، ليس لها اي تعلق. انما كما قال اهل العلم ان التيسير او التعسير في هذا الباب. ممكن مثلا انا اتقدم لخطبه بنت، خدت في كل الاسباب المتاحه وتقدمت لخطبه بنت، وبعد كده الامور بتتعقد، كل ما امشي في الموضوع يتعقد اكتر واكتر 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 لحد الموضوع اتقفل خلاص. انا هنا اوقن ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لي هذا الامر. او امر ربنا سبحانه وتعالى ميسره، وسبحان الله اخذ بالامور، وليس تيسير عند الله عز وجل الامر بصوره كبيره جدا جدا. في هذه الحاله اعلم ان الله سبحانه وتعالى قد اختار لي هذا الامر. وكما يقول اهل اللغه احبابي، عشان برضو المساله بالنسبه لنا تكون واضحه، اهل اللغه بيقولوا الاستخاره الالف والسين والتاء دي معناها الطلب. فانا لما اقول يا رب استغفرك اي اطلب منك المغفره، يا رب استهديك اي اطلب منك يا رب الهدايه، يا رب استخيرك يعني معناها ايه؟ معناها ان انا يا رب بطلب منك يا ربي ان تختار لي. المساله الاخرى مساله متعلقه بالاستخاره ايضا، بعض الاخوه بيقولوا ينفع استخير حد يستخير لي؟ لا، الاستخاره انت اللي تصليها، محدش يصليها لك. واحد يقول انا صليت استخاره واحد زميلي، لا 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 لا، ده النبي يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع. يبقى اذا الاستخاره تكون من شخص، ما تكونش من حد ايه؟ اخر، ما يجوش واحد صاحبه او واحد مثلا قريبه او والدته او اخته، لا لا لا، الاستخاره انما تكون من نفس الشخص. مساله ثالثه متعلقة بالاستخارة، هل يجوز لي ان انا اصلي استخارة اكثر من مرة؟ ده مش يجوز لك، ده يستحب لك ان انت على الامر الواحد تصلي استخارة اكثر من مرة حتى يختار الله سبحانه وتعالى لك ما فيه الخير وما فيه الصلاح. يبقى احنا كده احبابي اجملنا بفضل الله عز وجل كل ما يتعلق بصلوات النوافل. علشان كده نخش بقى على باب مهم جدا من اعظم الابواب اللي لابد تكون يكون كل واحد مننا او كل اخت من اخواتنا حافظ الباب ده اكثر من اسمها، حافظ الباب ده اكثر من اسمه، الاخ يكون حافظ الباب ده اكثر من اسمه، لان دي مشكله من المشاكل الكبيره اللي وقع فيها كثير من الناس، اللي هي مساله ترك صلاه الجماعه. واحنا عايزين دلوقتي ننصح الناس مساله صلاه الجماعه، ولابد ان هم يكونوا حريصين على صلاه الجماعه. فمن البدايه كده نقول يا ترى ايه حكم صلاه الجماعه؟ ما حكم صلاه الجماعه؟ شوفوا أحبابي، صلاة الجماعة فرض عين على كل مصل مسلم ذكر، فرض عين على كل مصل مسلم ذكر، يعني فرض عين على كل مسلم مسلم بس يكون ذكر، لأن طبعا صلاة الجماعة للنساء طبعا هنعرف دلوقتي إن هي مستحبة في حقهم ومش واجب عليهم. يعني أخ ممكن يقول دلوقتي يعني أنا لو تركت صلاة الجماعة وصليت في البيت آثم، أقول يعني أخشى إن أنت تكون آثم، هتأثم بهذا الأمر واسمها اسم عظيم. واختار ترك صلاه الجماعه اخطار كبيره جدا جدا جدا. طب واحد يقول لي انت بتقول فرض عين، يعني مفروض على كل واحد مننا ان هو يصلي في الجماعه؟ ده كلام خطير ويحتاج يعني الدليل، ومش عايزين دليل واحد، احنا محتاجين مثلا 10 15 دليل. احنا الحمد لله معانا الادله كثيره، ونحاول كده احبابي نذكر الادله مع بعض بحيث المساله تكون واضحه. اود بدايه ان انا اصدر الكلام في مساله وجوب صلاه الجماعه احبابي وفرضيتها على كل انسان مسلم بحد لا يجبر علشان تصلي صلاة الجماعة، وهنعرف بعد كده ايه الاعذار اللي بتخلينا نترك صلاة الجماعة. الحديث في الصحيحين ورواه البيهقي في السنن والطبراني في المعجم الكبير، وانا جمعت كل الروايات المتعلقة بهذا الحديث علشان المسألة تكون واضحة بالنسبة لنا، ونشوف هذا الرجل اللي هات النبي صلى الله عليه وسلم يذكر 7 8 اعذار والنبي مع ذلك يأمره بصلاة الجماعة. الحديث من حديث ابي هريرة قال أتى ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مكتوم طبعا رجل مؤذن، فقال يا رسول الله، ويا ريت كده الأخوة والأخوات يكتبوا معايا الأعذار اللي هيذكرها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني رجل قد ذهب بصري، ده أول عذر معاه، رجل أعمى، وابن مكتوم كان على فكرة بيرى ولكن لما كبر في السن ضعف بصره حتى ذهب، يا رسول الله إني رجل قد ذهب بصري ورق عظمي، ده العذر الثاني، ورق عظمي ونحل جسمي ونحل جسمي، دول 3 أعذار. ناخد 4، الرابع وبيتي بعيد عن المسجد، وبيتي بعيد عن المسجد. 5 وليس لي قائد يقودني، وليس لي قائد يقودني. 6 وفي طريقي السباع والهوام، وفي طريقي السباع والهوام. 7 وفي طريقي الأشجار الملتفة، وفي طريقي الأشجار الملتفة. دي 7 أعذار اللي جاء بها ابن أم مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بصري، رق عظمي، نحل جسمي، بيتي بعيد عن المسجد، ليس لي قائد يقودني، في طريق السباع والهوام، الهوام اللي هي الثعابين والحياة والعقاري والكلام ده اللي هي الحشرات السامة، والسبع في طريق الأشجار الملتفة اللي ممكن تساويني في الطريق. يا رسول الله هل تجد لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ ممكن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء في البيت الذي أنت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة إخواني، كنت أسمعكم في الحديث أبي هريرة مع الرجل الأعمى، وبعد ذلك ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فجريت كده أخواني تقولوا لي أنتوا آخر مرة صوته إيه فيها إمتى بحيث أعرف، يعني صوته وقف معاكم فين بالضبط. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع نداء في البيت الذي أنت فيه؟ فقال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجب، إذا فأجب. ده كان الحديث الأول المتعلق بمسألة وجوب والدالة على مسألة وجوب فرضية صلاة الجماعة. عذرا أحبابي.
أعوذ وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيقول: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، آمر إن يكون فيه حطب يجمع، ثم بعد ذلك آمر رجل فيؤذن، ثم بعد ذلك آمر رجل فيؤم الناس، ثم أتخلف إلى رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه من الأدلة القوية اللي استدل بها أهل العلم على مسألة وجوب صلاة الجماعة. قالوا: لو كانت صلاة الجماعة سنة فلماذا يقول الإسلام هذا الكلام والذي فيه دلالة واضحة على أنه سيحرق بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا. والعرق الثمين أحباب عظمة وعليها القليل جدا جدا من اللحم. لو يجد أحدهم عرقا ثمينا، عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين، المرمتين أحبابي اللي هم اللحم اليسير اللي يكون بين ظلفي الشاه، انتوا عارفين الشاه رجليها من تحت بيبقى فيها ضفرين بس كبار كده، اللحم اليسير اللي بيكون بين هذين الظلفين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو الواحد منهم يجد حتة لحمة صغيرة جدا 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 بهذا الحجم في هذه الحالة سيأتي إلى صلاة الجماعة. أما الحديث الثالث الذي استدل به أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، مش عارف في صوت عندكم ولا لأ. أما الدليل الثالث أحبابي هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع نداء في البيت، من سمع نداء فلم يأته، من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. كذلك أيضا استدل أهل العلم على فرضية صلاة الجماعة بأثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي خرجه مسلم، قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم نسمع بقى الكلام اللي جاي ده، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثاني قال: وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. كل هذه الأدلة استدل بها علماؤنا على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل إنسان مسلم. وأنا أود أحبابي أذكر حديث آخر وأثر يتضح به مدى كان الصحابة رضوان الله عليهم وقد من قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على صلاة الجماعة. احنا عارفين طبعا ان صلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ظل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الخروج الى صلاة الجماعة، وبسبب المرض الشديد لان النبي صلى الله عليه وسلم بيعك كما يعك رجلين من الناس، ان معاشر الانبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف علينا الاجر، يضاعف لنا الاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض شديد، ومع ذلك لما وجد في نفسه خفة ما الذي حدث؟ اللي حدث أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يهادى بين رجلين، وبالله عليكم شوفوا معايا هذا الكلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رجلين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وإني لأرى رجلي النبي صلى الله عليه وسلم تخطان في الأرض، يعني النبي متعكز عليهم كده ومش قادر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رجليه، فرجليه بتتجرجر وراه صلى الله عليه وسلم. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة ما استطاع قائلا، بل صلى الله عليه وسلم جالسا بها. بل خدوا أحبابي أعجب من ذلك، والأثر ده أنا أختم به هذه المسألة، أن عمر رضي الله عنه لما طعن، لما طعنه أبو الأولى المجوسي لعنة الله عليه، وحمل رضي الله عنه إلى بيته، أتي بالطبيب فسقاه لبنا، سقاه لبن علشان يشوف يا ترى حال الجرح ده إيه، فسقاه لبنا فوجد أن اللبن قد خرج من الجرح، فقال له: يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت، يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت، خلاص احنا كده تيقنا أن أنت هتموت. فأخذ بعد ذلك أخذته إغشاء، أغشي عليه رضي الله عنه. ولما أخذته أحبابي هذه الإغشاء ظن الناس أنه قد مات، فقال رجل: مات أمير المؤمنين؟ وقال رجل: لا، لم يمت أمير المؤمنين، بل هي مجرد إغشاء أخذته. فقال المغيرة: ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الصلاة، فلينادي أحدكم بالصلاة، فقام رجل وقال الله أكبر الله أكبر وبدأ يرفع الأذان. فقام أمير المؤمنين عمر فزعا وقال الصلاة الصلاة الله أكبر الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. سبحان الله، وأنت بهذه الحال ويحمل أمير المؤمنين إلى صلاة الفجر، يحمل أمير المؤمنين إلى صلاة الفجر ويصلي بالناس وإن جرحه ليصعب دما، يصعب دما يعني بينزل بالدماء، مش عايز يتخلف عن صلاة الجماعة وهو يموت رضي الله عنه، الطبيب قال له أنت بتموت وهو ينزل بالدماء، يصعب أن ينزل بالدماء ويخرج إلى صلاة الجماعة رضي الله عنه، وهذا من حرصه على صلاة الجماعة. بعض المسائل كده أحبابي بسرعة المتعلقة بصلاة الجماعة، بالنسبة لصلاة الجماعة بالنسبة للنساء، نقول للنساء يجوز لهن أن يشهدن صلاة الجماعة مع الناس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد، لا تمنعوا نساءكم المساجد، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن أخوات لابد أن احنا نعرف أن هذا الخروج يضبط بضوابط، ففي صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنعه النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يصنعه النساء في هذا الزمان لمنعهن من دخول المساجد. إيه اللي كان بيحدث؟ قال أهل العلم إنما كان بعض النساء يخرجن متبرجات أو يخرجن وضعات للطيب أو غير ذلك، فعند ذلك قالت عائشة رضي الله عنها النبي لو شاف هذا الكلام لكان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم من الذهاب إلى المساجد. فعشان كده بنقول المرأة أو الأخت اللي عايزة تروح المسجد لابد إن هي تكون منضبطة بضوابط الشرع، اللي هي واخدة حجابها الكامل، اتنين غير متطيبة، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا يعني وضعت طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الأخيرة، ثلاثة أن تبتعد عن الأماكن اللي يكون فيها اختلاط بالرجال، يعني بعض النساء بيصلوا مثلا في المسجد، الكلام ده بينتشر جدا في رمضان في صلاة الترويح، تلاقي الإمام خلص الصلاة وتلاقي بقى الرجال والنساء يطلعوا بره يختلطوا ببعض والكلام ده، وده أمر نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من بعد الصلاة فوجد هناك ازدحاما وخلطة، ازدحام رجال ونساء واختلاط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، أنت ولكمش أن تمشي في وسط الطريق وتزحموا الرجال، عليكن بحافتيه عليكم باليمين واليسار من الجانب من جانبي الطريق، وما أوعوا حد فيكم يمشي وسط الرجال. فإذا بهذه الشروط الضابط يجوز للمرأة أن هي تخرج إلى صلاة الجماعة، مع العلم أن المرأة تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل ألف مرة ألف مرة من صلاتها في المسجد، وما بقولش هذا كان باب التهويل، لا أنا بقول أرجع تاني أقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من ألف صلاة أفضل من ألف صلاة في المسجد. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أم حميد رضي الله عنها قالت أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنني أحب الصلاة معك إنني أحب الصلاة معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك. خد بالكم معايا، صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. طب ما صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، يبقى هي لما تصلي في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا الصلاة الواحدة اللي ممكن المرأة تصليها في بيتها أفضل من ألف صلاة، كما أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه. يبقى إذا صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. يستحب للإنسان إذا خرج من بيته للصلاة المكتوبة إن هو يكون على وضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، يعني الإنسان اللي يخرج من بيته متوضي وراح المسجد مش خارج إلا للصلاة فأجره كأجر الحاج المحرم. يستحب له إذا خرج من بيته إنه يأتي بأذكار خروج من البيت، وإذا دخل المسجد يأتي بأذكار دخول المسجد، طبعا الحاجات دي كلها معروفة وآداب معروفة، يعني أنا هاجري سريعا كده فيها بحيث نقف على المسائل المتعلقة أو المسائل الهامة في هذا الباب. إذا دخل المسجد يستحب له إن هو يصلي، يستحب له أن هو يصلي ركعتين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهنا نقطة مهمة أحبابي، مسألة أن بعض الناس يكون الإمام بيصلي، الإمام بدأ هو دخل يصلي السنة، يعني أنا دخلت أصلي السنة والمؤذن قام الصلاة، نجد بعض الناس بتفضل سايبة صلاة الجماعة عشان بتصلي صلاة السنة. ده خلاف السنة، ده خلاف السنة أحبابي. بس لقيت الإمام ساجد هسجد، لقيت الإمام راكع هركع، لقيت الإمام نقول هو ثبت إن رجل سأل ابن عباس رضي الله عنه ما بالنا إذا صلينا مما، قال هي السنة. ده في دليل واضح جدا أحبابي، ده في دليل واضح جدا إن الإنسان المسافر لو أنا على طريق مثلا، وده إن شاء الله هيبقى الدرس الجاي ما يتعلق بمسائل القصر ومسائل الجمع والكلام ده، ده كله إن شاء الله الدرس الجاي. هنا بيبقى واضح جدا من دليل ابن عباس، هو بيسأل واحد احنا بنكون على سفر وصلينا خلف الإمام المقيم، فاحنا بنتم ليه؟ قال هي السنة. فده في دليل واضح إن الإنسان إذا صلى خلف الإمام المتم أو الإمام المقيم فإنه يتم الصلاة فيصلي أربع. طب واحد ممكن يسأل، طب يقول طب أنا جيت مثلا في آخر ركعتين صليت مع ركعتين أسلم ولا أقوم أقيم؟ أكمل أربعة؟ لا، تقوم تكمل أربعة. في أي حالة دخل المسافر خلف الإمام المقيم فإنه يصلي تمام، يصلي الأربع ركعات كاملة، يصلي الأربع ركعات كاملة والله أعلم. سمعنا الحديث رضاع الكبير صح؟ لابد أحبابي إن احنا نفهم الأول الشرع، لأن فهمنا للشرع هيوضح لنا أمور كثيرة جدا جدا جدا. وأعداءنا والعياذ بالله بيستغلوا بعض الأحاديث وبيستغلوا بعضنا عن فهم هذه الأحاديث ويبدأوا يطعنوا في ديننا. فالنصارى في هذه الأيام بيركزوا جدا على حديث رضاع الكبير، وكذلك أعداء الدين كلهم بيأتوا بالشبهات دي علشان يبدأوا إن هم يطعنوا في دين الإسلام. نفهم حديث رضاع الكبير وبعد ذلك نحاول نفهم هل يا ترى الحديث ده صحيح ولا لا. بداية الحديث في صحيح مسلم أن سهيلة زوجة أبي حذيفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لرسول الله إن سالم قد شد وبلغ وإنني أرى من دخولي علي الكراهة في وجه أبي حذيفة. سهيلة دي متجوزة أبي حذيفة، وسالم هذا كان طفل رضيع أخذته سهيلة وتربى عندهم، طبعا. وكان طبعا لابد أن نعرف مين هو سالم مولى حذيفة. سالم مولى حذيفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن من أربع ومنهم سالم مولى حذيفة، وقال ابن مسعود لم يجمع القرآن في زمن سلم إلا أربعة، قال ابن مسعود جمع القرآن في زمن سلم أربعة منهم سالم مولى حذيفة. فكان رجل من أهل القرآن، كان رجل من أهل العلم. هذا الرجل اللي النبي أثنى عليه أنه من حملة القرآن، وتخيلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الرجل ان الرجل ده من اهل القرآن. ارجع تاني واقول احبابي ان بدأ سالم يكبر وبدأ يدخل ويخرج على سهيلة، فبدأت ترى في وجه زوجها الكراهة ان هو ولد كبير وبدأ يخش عليها وكده، فاشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ارضعيه. قالت رسول الله انه كبير، قال اني اعلم انه كبير. وكانت هذه رخصة لسالم مولى حذيفة فقط، كان هذا الحديث خاص بسالم مولى حذيفة فقط. زي بالضبط ايه احبابي، زي بالضبط حديث ابي بكرة انه كان عنده شاتان، عنده شاتين، شاة كبيرة ذبحها قبل العيد، طبعا اللي يذبح الشاة قبل وقت قبل الصلاة فهذه صدقة ما تكونش ابدا اضحية كما قال اهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده شاة تانية صغيرة جدا دون السن بتاع الأضحية. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إني ذبحت شاتي. فقال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله فإن عندي عناق، أفأضحي بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزأتك ولا تجزئ عن أحد من غيرك، يبقى إذن هنا النبي جعل حكم خاص بس بهذا الرجل، وكذلك أيضا جعل حكم خاص بس بسالم مولى حذيفة. لذلك كان كل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم يمنعن من هذه المسألة، مسألة رضاع الكبير، والأئمة الأربعة ووافقهم ابن حزم على أن رضاع الكبير لا يحرم، والله سبحانه وتعالى وضح لنا هذه المسألة في القرآن، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع. فالرضاع الذي يحرم هو ما كان دون العامين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما فتق الامعاء. ما فتق الامعاء يعني ايه الرضاع اللي فتق الامعاء؟ اللي بيكون في سن المجاعه، اللي هو في سن الصغر، اللي يكون ولد لسه دون السنتين، ده الرضاع الذي يحرم. وعلى هذا ائمه المؤمنين وائمه المسلمين، الائمه الاربعه وغيرهم، الائمه الاربعه وغيرهم، ووافقهم معهم، وافقهم ابن حزم، وعلى ذلك جماهير المؤمنين سلفا عن خلف، ما خالف في ذلك ابدا احد. لدرجه ان بعض الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيسخروا من اي انسان يفكر في مساله الرضاع الكبير. في رجل رضع من زوجته، زوجته كانت بتوضع، فقال له رجل: لقد اصبحت هذه الزوجه اما لك، مراتك دي بقت امك، ليه؟ ما انت رضعت منها، وطالما رضعت منها اصبحت محرمه عليك. فتوجه هذا الرجل لاحد من الصحابه فساله، فقال سأل ابن مسعود، فذهب لعبد الله بن مسعود فساله، قال: ان بعض الناس يقولون لي ان زوجتي اصبحت محرمه علي لان رضعت منها. فقال ابن مسعود لهذا الرجل الذي افتاه بحل بان ما اصبحت زوجه له، قال: هل ترى هذا دون السنتين؟ يعني شايف الراجل ده عنده سنتين علشان تبقى المراه محرمه عليه؟ فرضاع الكبير احباني حاله خاصه لسالم مولى حذيفه كما قال جماهير اهل العلم، ولا يجوز ابدا هذا الكلام لاحد غير سالم مولى حذيفه، فهذا حكم خاص به احله النبي صلى الله عليه وسلم له ولم يحله لاحد غيره، وهذه الحاله الوحيده فقط اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أما غيرها فأحبابي كلام غير صحيح، وانتبهوا من هذه الشبهة التي تلقى على أسماعكم. الأخ المتفائل ربنا يجعله متفائل بيسأل بيقول: دعاء القنوت هل يكون في الصلاة السرية؟ ثابت أخي الحبيب أن دعاء القنوت إذا قام به إمام فإنه يكون في الصلوات الخمسة كما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الفجر، القنوت يكون في الصلوات الخمسة. الله اعلم. اخت بنت الاسلام تقول: اذا دخلت الصلاه في منتصفها فهل اكبر تكبيره واحده ام اثنتان، تكبيره احرام وتكبيره الركوع مثلا؟ الراجح ان انت تكبري ركعتان، ان انت تكبري ركعتان، ده الافضل والاكمل والاعلى اجرا عند الله عز وجل. اما اذا كبرت تكبيره واحده فدي المساله فيها تفصيل، اذا كنت كبرت تكبيره واحده تنوين بها تكبيره الاحرام فالصلاه صحيحه، والتكبيرة الثانية اللي هي بتكون سنة، بتكون التكبيرة الثانية سنة، وانت تكوني ايه ضيعتي هذه السنة. اما اذا نويت ان دي تكون تكبيرة انتقال مش تكبيرة احرام، طبعا هذه الصلاة تكون صلاة باطلة، هذه الصلاة تكون صلاة باطلة ولا تصح، لان انت تركت ركن من اركان الصلاة، والله اعلم. معا للجانب يسأل: هل الذي يقصر في الصلاة يصلي السنن؟ ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه قال: لو كنت متنفلا لاتممت، وهو في السفر كان يقول: ان لو كنت اصلي سنن انا كنت اتميت الصلاه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر، يسبح يعني يصلي النوافل في السفر. بس ده بالنسبه لاخي الحبيب لمساله النوافل اللي هي الراتبه اللي هي متعلقه بالصلاه. اما النوافل المطلقه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل المطلقه، زي ايه؟ بداية في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ على ركعتي الفجر، كان لا يدعها كما ثبت عنه، كان لا يدع ركعتي الفجر في سفر ولا حضر. كذلك كان يصلي صلاة الضحى، وكان يحافظ على الوتر وقيام الليل. فإذا دول الصلوات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها في السفر. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليه في السفر. أما صلاة التطوع اللي هي الراتبة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيصليها. دي نقطة. النقطة الثانية: ولكن يستحب للانسان اللي على السفر ده ان هو اذا كان بيصلي صلوات راتب ان هو يصلي صلاه تطوع مطلق، اللي هو طول ما هو ماشي يصلي، زي مثلا يكون في السياره مثلا راكب مثلا سياره ويصلي الله اكبر ويبدا ايه في الصلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافله على راحلته حيثما توجهت به. اما صلاه النوافل اللي انت تقصدها اخي الحبيب اللي هي الراتبه اللي هي تكون قبل او بعد الصلاه فما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، والله اعلم. الاخت ايه بتسال تقول: ما هي افضل واسهل طريقه واثمر طريقة لمذاكرة الفقه وجزاكم الله خيرا؟ أقول بداية الفقه علشان يكون مادة يسيرة في البداية لابد نحبه، في البداية لابد نحبه. وأنا أقول يعني الكتاب لو كتاب يسير زي كتاب الوجيز نبدأ نحفظ كل يوم ثلاث مسائل، ودي كان بعض مشايخنا وهو الشيخ أبو سمير المالكي، هو شيخ سعودي من مشايخنا اللي اتعلمنا على ايديهم، كان بيقول لي لما سالته انا عايز اتعلم الفقه باسهل طريقه، قال لي: يا احمد احفظ كل يوم خمس مسائل بخمس احاديث. لو خدت كل يوم خمس مسائل بخمس احاديث هتعدي السنه ويكون معاك 1500 مسألة فقهية ب 1500 حديث، أصبحت عالم من علماء المسلمين، أصبحت عالم من علماء المسلمين. فأنا أنصح الجميع أحبابي كل يوم خد خمس أدلة فقط، خمس أدلة فقط، خد خمس مسائل بخمس أدلة، والله بعد فترة هتجد بفضل الله عز وجل المسألة بالنسبة لك أصبحت يسيرة، أصبحت بالنسبة لنا كلنا يسيرة، وفي نفس الوقت معنا أدلتنا. وياريت لو الكتاب يكون مثلا كتاب زي كتاب الوجيز للشيخ عبد المغني بدوي، كتاب زي كتاب مثلا تمام المنة للشيخ عبد العزازي، الكتب اللي هي المبسطة اليسيرة، نبدأ في الفقه واحدة واحدة. وده منهج أئمتنا، ابن قدامة عمل كتاب في البداية في الفقه يسير كده اسمه العد، ده مجلد واحد. بعد كده ترقى شوية لكتاب أعلى اسمه الكافي، أربع مجلدات. بعد كده كتب بقى الكتاب العظيم اللي هو من أعظم أسفار الإسلام اللي هو كتاب المغني. فالتدرج في طلب العلم، أول كتاب الوجيز، بعد كده مثلا كتاب تمام المنة، بعد كده مثلا الموسوعة الفقهية للشيخ العيشة، بالترتيب ده والتدريج ده، يبقى قليل مع حفظ خمس أدلة كده إن شاء الله تكون مسألة يسيرة، ودي أثمر طريقة وبإذن الله تبارك وتعالى. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء أيا كان؟ حكم مسح ورد فيه عدة أدلة، ولكن الأدلة كلها ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا مسألة المسح على الوجه بعد الدعاء. هل يشترط كونهن خمس وضعات مشبعات حتى يثبت التحريم؟ دي مسألة أختي اللي هي أخت بنت الإسلام تقول إن هل الرضعات عشان تحرم لابد إن هي تكون خمس وضعات؟ بنقول بداية الرضاع اللي بيحرم، الرضاع اللي بيحرم لابد أن يكون فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون في سن الرضاع، أن يكون في سن الرضاع اللي هو السنتين. الشرط الثاني أن يكون خمس وضعات مشبعات، أن يكون خمس وضعات مشبعات كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، في رواية لا تحرم المص والمصتان، وفي رواية لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، بل لابد خمس وضعات يحرمنا. وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخنا وبقى 5 رضعات. الأخت نور أو الأخ نور، أخت نور بتسأل بتقول كنت بدرس دين وسأل الشيخة عن الوضوء في حال كانت البنت مزبطة شعرها، فأجابت بأنه يجوز أنها تمسى على 3 شعرات بالضبط، وممكن يكون من نهاية الشعر مش مقدمة، وقالت أن ده على مذهب الشافعي، فهل الكلام ده صحيح؟ نقول هذا الكلام هو كلام غير صحيح. إن كان بعض أهل العلم بيقول بجواز أن احنا يكون مسح على الرأس جزء من الرأس بدليل أن ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء دي للتبعيض، أي أي جزء من الرأس، هذا خلاف هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على مقدمة على جبينه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يعود، وده اللي أهل العلم يقولوا عليه تعميم الرأس بالمسح، يعني يتعمم الرأس بالمسح. أما إذا كانت مثلا البنت إن شاء الله مثلا هتظبط شعرها أو حاجة، فياريت إن هي قبل ما تظبط شعرها تكون على وضوء وتحافظ على وضوءها، وبكده برضه تظبط شعرها وبتبقى إحنا جمعنا بين الخيرين. الأخ المتفائل بيسأل بيقول ما هو الأفضل عمله بين خطبتي الجمعة؟ الأفضل عمله أنك تدعوهم. أنا سألت الشيخ مصطفى في هذا الباب فقال ثبت في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم، أن الساعة التي ترجى الإجابة فيها يوم الجمعة هي والإمام على المنبر، فمن ذلك استحب بعض أهل العلم الدعاء في هذا الوقت. الأخت المعتزة بدينها تقول وما هو حكم مسح على الوجه بعد الدعاء؟ قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالة أدب الدعاء أنه بدعة، فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. أما بالنسبة للكتاب الوجيز فهو كتاب موجود ومنتشر. ما هي الأعذار المبيحة لجمع الصلاة؟ أنا هعتذر للأخت راجية رحمة الله إلى الدرس القادم بإذن الله. الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات وحدودها وغير ذلك إن شاء الله يكون موجود بإذن الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، هي الأخت تقول أنا خايفة أنها ما تحضرش الدرس، فأنا أقول باختصار الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات. أول حاجة السفر، الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات أول حاجة السفر. الأمر الثاني الذي يبيح الجمع بين الصلوات المرض، المرض، إنسان مريض مرض شديد جدا 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 ولا يستطيع النزول للصلاة في كل وقت، فلا بأس بالجمع بين الصلوات. يبقى إذن باختصار السفر، المرض، المطر الشديد، المطر الشديد والبرد الشديد والوحل الشديد، دول 3 مسائل متعلقين في أيام الشتاء، برد شديد ومطر شديد ووحل شديد، لا يستطيع الإنسان إن هو ينزل في كل صلاة، فلا بأس بالجمع.
فلا بأس بالجمع. الأمر الرابع ألا وهو في حالة الخوف الشديد، في حالة الخوف الشديد، والله أعلم. الأخت أم نور تقول: ماذا لو مسحت برأسي بالمقدمة فقط، أو حتى رجعت بالمسح لخلف الرأس ولم أعود مرة أخرى، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، ولكن هو خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسألكم الدعاء لأخ لنا توفي اليوم، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، الله عز وجل أن يعفو عنه، أن يغفر له ويرحمه، وأن يعفو عنه، وأن يجعل قبره رضوا من رياض الجنة، ولا يجعل حفرة من حفر النار. هو في حديث يحرم بيع الكلب والخمر أدوات المعازف، نعم نعم ثابت ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك حديث رواه الترمذي بإسناد حسن. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.